نعم فالقرآن كلام الله، نعم رسائل من ربنا. وإذا كان كذلك فالمذنب
يعبدون الأصنام، يذبحون لغير الله، يسجدون للأصنام،
لكنه في الأحكام والتشريعات جاءت بعض،
لأن العرب تقول هو حري بكذا.
أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أخرجه البخاري ومسلم.
ما فيها من أشجار وما فيها من جبال،
لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني السؤال كان
في السيرة أن أحدا منهم قام معارضا للنبي صلى الله عليه وسلم،
ولذلك رؤية الهلال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا تحدثنا في الدرس الماضي عن ما يتصل بالبناء العقلي في القرآن، ونواصل اليوم الحديث، وسنركز على قضيتين. القضية الأولى نقد القرآن لمناهج التفكير الخاطئة، والقرآن مليء بذلك. ثم نتحدث عن بعض المعالم العامة فيما يتصل بالبناء العقلي. القرآن الكريم كما تحدثنا في الدرس الماضي اعتنى كثيرا بالعقل والتفكير والتذكر وما يتصل به، وآيات القرآن مليئة بذلك. تحدثنا عن صلة ذلك بالتوحيد والإيمان، وتوظيف العقل في إثبات دلائل الإيمان، اليوم الآخر، التشريع إلى غير ذلك. يعني في كافة مجالات الحياة كان الحديث عن العقل والتفكر ظاهرا وحاضرا في القرآن الكريم. القرآن في الحديث في الجدل مع المنحرفين، سواء كانوا منافقين أو أهل الكتاب أو الكفار قريش أو غيرهم، أو حتى في انتقاد بعض ما يعني يحصل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان كثيرا ما يأتي الإشارة لنقد مناهج التفكير الخاطئة أو الأدوات العقلية التي كانوا يستخدمونها فتقودهم إلى نتائج غير صحيحة. من أول هذه المناهج ومن أكثرها إصدار الأحكام دون برهان. القرآن كثيرا ما يتحدث عن البرهان والسلطان والحجة، وسنذكر أمثلة على ذلك. كثيرا ما يأتي مطالبة الخصم بالبرهان، مطالبته بالحجة، مطالبته بالسلطان، أو وصف مقولته بأنها دون برهان أو دون حجة أو دون سلطان. والبرهان أي حكم يصدره الإنسان ينبغي أن يستند إلى دليل وإلى برهان، أيا كان هذا الحكم، سواء كان في إطار الشرع حكما شرعيا، والدليل ها هنا يكون دليلا شرعيا، أو كان في أمر من أمور الدنيا فهو بحاجة إلى دليل وبرهان، أو كان في حكم على الآخرين أو على الناس هو بحاجة إلى برهان. والبرهان والدليل يختلف حسب الموقف، فكل موقف له أدواته. أحيانا يكون البرهان والدليل شرعيا، وأحيانا يكون عقليا، وأحيانا يكون يتطلب الأمرين معا، يتطلب الدليل الشرعي في تأصيل أمر ما، ويتطلب الدليل العقلي أو دليل معرفي معين على ربط الأمر بالواقع وإثباته، وسنعرض أمثلة على ذلك. إصدار الأحكام دون برهان يعني ورد في أمور عديدة، منها في توحيد العبادة، والله تبارك وتعالى عاب على المشركين أن يعبدوا من دون الله عز وجل ما لا برهان لهم به. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا ماذا خلقوا من السماوات والأرض أم لهم قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فالله تبارك وتعالى يلزم هؤلاء بالكتاب والبرهان والحجة في الشرك وإشراكهم في توحيد العبادة، وهذا جاء كثيرا سواء في وصف حالهم في الشرك بأنهم يعبدون من دون الله ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به عليهم سلطانا، أو في إلزامهم بالدليل والبرهان على استحقاق عبادة ما سوى الله عز وجل، والحديث في ذلك كثيرا يعني الأمثلة كثيرة يصعب استقصاؤها. وفي الدرس الماضي تناولنا كثيرا فيما يتصل بتوظيف العقل والأدلة العقلية في إثبات توحيد العبادة لله تبارك وتعالى، وهذا كثيرا في القرآن، لأن الحديث أصلا عن توحيد العبادة وإفراد الله عز وجل بالعبادة جاء كثيرا في كتاب الله عز وجل. أيضا فيما يتصل بحق الله عز وجل، فإن المشركين سواء كان ذلك في حق المشركين أو في حق أهل الكتاب يقولون على الله عز وجل ما ليس لهم به علم، وحينئذ يأتي الحديث في القرآن كثيرا عن المطالبة بالبرهان، إما في وصف مقولتهم بأنها دون برهان أو مطالبتهم بالبرهان. من ذلك مثلا قول الله عز وجل ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أم لكم سلطان مبين فلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. هنا يعني الله عز وجل ذكر حجتين على إبطال نسبتهم للولد لله تبارك وتعالى. الأولى أن الله عز وجل قال أصطفى البنات على البنين، المشركون كانوا يقولون أن الملائكة بنات الله عز وجل وهم يكرهون البنات ويكرهون الأنثى، فلو كان الله عز وجل تعالى وتقدس سيكون له ولد فلماذا يختار البنات؟ طبعا هذا الأمر هذا التفضيل هو تفضيل جاهلي ليس في ميزان الله عز وجل، لكن الله عز وجل يلزمهم بما يعتقدون، ولهذا قال تبارك وتعالى عنهم وإذا بشر أحدهم لا ليست بالأنثى الآية الثانية وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، هي جاءت في سورتين. وإذا بشر أحدهم بالأنثى في أي سورة؟ في الزخرف. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا في النحل، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ولاحظ هنا يعني اتساق هنا في هذه في سورة النحل الآية استطردت في وصف حال هذا الإنسان حينما يبشر بالأنثى، وجاء ربط ذلك بهذا الأمر وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، وجاء أيضا في نفس السورة ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. المقصود أن الله عز وجل أنكر عليهم ذلك بهذين الدليلين. الدليل الأول أنه تبارك وتعالى لو أراد اتخاذ الولد كما قال في آية أخرى لاصطفى مما يخلق ما يشاء، وهذا ليس يعني إنما هو من باب الإلزام للمشركين، لأن المشركين كانوا إذا 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 بشروا بالأنثى تضايقوا ويكرهون الأنثى، وهو بيان لتناقضهم كيف تكرهون الأنثى ثم تنسبونها لله عز وجل. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، ثم الآية التي تليها أم لكم سلطان مبين، أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتاب إن كنتم صادقين. طيب أنتم الآن نسبتم الملائكة لله عز وجل، هل عندكم سلطان؟ هل عندكم دليل؟ هل عندكم برهان على ذلك؟ أيضا الأمر الثالث جاء فيما يتصل بالتشريع، فيما يتصل بالتشريع، فإن أولئك ذكر الله عز وجل عنهم أمور كثيرة من تشريع تحريم ما أحل الله عز وجل وتحليل ما حرم الله عز وجل دون برهان وبينة. ومن السور التي أفاضت في ذكر حالهم، في ذكر حال المشركين في تشريع ما لم يأذن به الله، سورة أي سورة التي ذكرت تشريع المشركين لما من دون الله عز وجل؟ الحديث عن إذا قلنا ذي بتعرفونه، الحديث عن الأنعام وما يحلون منها وما يحرمون، سورة الأعراف ولا لا؟ الأنعام، سورة الأنعام. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا، لا لاحظ الآية، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، يعني هذا خلقه الله عز وجل فجعلوه نصيبا لله، فقالوا هذا لله وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين الكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. وجاء الحديث كثيرا في السائبة والوصيلة والحام يعني تحريمهم ما أحل الله عز وجل وإباحتهم لما حرم الله تبارك وتعالى فيما يتصل بالأنعام. ثم قال تبارك وتعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك وأعلم بالمعتدين. المقصود أيضا أن اتباع أو إصدار الأحكام دون برهان جاء في سياق التشريع، وذلك أن يعني المشركين أحلوا شيئا مما حرمه الله عز وجل وحرموا شيئا مما أحله الله تبارك وتعالى دون بينة ودون برهان، فكان القرآن ينكر عليهم ذلك ويطلبهم بالبينة على تحريمه. ثم قال عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد. هنا جاء في هذه الآية ربط موضوع التحريم والتحليل بأمرين، وموضوع تحريم بهيمة الأنعام. الأمر الأول في قل لا أجد فيما أوحي إلي، يعني ربطه بالدليل الشرعي أن مناط التحريم في ذلك هو الوحي. ثم قال إلا بيّن الله عز وجل ما حرم وبيّنه في العلة، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير، يعني أي أن ما حرم إنما هو حرمه الله عز وجل فيما أوحي إليه. ثم هذا التحريم مرتبط بمقاصد شرعية، وذكر الله عز وجل هذا الأمر المحرم بأوصاف ميتة أو دما مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس، فيه الأمران رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فإما أن يكون رجس فيه النجاسة وهو الميتة والدم ولحم الخنزير، أو فسقا أهل لغير الله به معطوفة على ماذا؟ أو حرف عطف ولا لا؟ أو حرف عطف ولا حرف جر؟ ها؟ أو حرف ع... معناها هذا أحد معانيها التخير، خير أبح قسم بأو وأبهمي واشكك وإضراب، يعني للتخير والإباحة والشك والإضراب والإبهام لها معاني عديدة، التخير أحدها. وهنا ليس المقصود التخير، لأن التخير إما أخذ هذا أو هذا، لكن هي تعتبر حرف عطف. طيب حرف عطف معناها أو فسقا، فسقا معطوفة على ماذا؟ اللي قبلها معروف أن الأشياء اللي قبلها ما تعطف على اللي بعدها، بس وش اللي قبلها؟ نعم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا، معطوفة على رجس ولا لا؟ ها؟ أحسنت، لأن الرجس شرابها رجس مرفوعة، فإنه رجس لو كانت معطوفة عليها صارت أو فسق، لكن لما قال فإنه رجس أو فسقا فهي معطوفة على ميتة. إذن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو رجسا، وهذه تصبح يعني كأنها جملة اعتراضية، فتصبح المحرمات هي الأربع: الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير أو الفسق الذي أهل به لغير الله، هو في أصله طاهر لكنه أهل به لغير الله فصار اكتسب التحريم لذلك. وهذا يوضح لك يعني أثر اللغة العربية في فهم القرآن، أنه الإنسان إذا فهم لغة العرب أعانه على فهم القرآن. وأحياناً الذي يعني لا يفهم هذه المبادئ يقع في أخطاء فاحشة أحياناً في تمييز المعطوف من المعطوف عليه، وهذه يترتب عليها حكم يترتب عليها. أعطيكم مثال لو خرجنا شوي عن في قول الله عز وجل في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إن اسم إن وين هو؟ الذين جاءوا بالإفك، طيب أين خبر إن؟ لا تحسبوه شرا لكم. أنت تخصصك لغة عربية ولا ما شاء الله عليك يعني ها؟ أين الخبر؟ عصبة منكم. على كل حال هي فيها قولان تحتمل الأمرين والمعنى يختلف. فالتوجيه الإعراب الأول قالوا إن الخبر عصبة منكم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، فيكون المقصود الإخبار بأن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. والقول الثاني ما أشار إليه الأخ جملة لا تحسبوه شرا لكم، بأن يعني الإفك هو خير وليس شر، وإذا عربناه الإعراب الأول اختلف المعنى، وإذا عربناه الإعراب الثاني اختلف المعنى. المقصود شاهد أن الإعراب له أثر على فهم المعنى، فربما فهم الإنسان المعنى فهما خاطئا لخطأه في الإعراب، أو ربما لحن في قراءته الآية لخطأه في الإعراب يعني. وبالذات الأمور الأساسية يعني أحيانا قد لا يستطيع الإنسان أن يتوسع في كل أمور العربية، لكن يعني معرفة القواعد الأساسية اللغة العربية تعين الإنسان على فهم القرآن الكريم، ثم أيضا فهم أوجه الإعراب وأثر تنوع أوجه الإعراب في اختلاف المعنى. طيب هذا ليس يعني موضوعنا، وأنا يعني لست متينا في العربية، فلو تعمقنا يمكن يعني نخطئ. طيب الأمر الرابع أيضا فيما يتصل بإصدار الأحكام دون برهان: الحكم على الآخرين. فإن الله عز وجل أنكر الحكم على الآخرين دون برهان، وأن الحكم على الآخرين إذا حكم الإنسان على غيره ينبغي أن يكون عنده برهان وبينة. أحد يذكر الشاهد على هذا؟ نعم، كيف؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم، لا هذه ليست خاصة بالحكم على الآخرين، هذا بالنبأ عموما. إن بعض الظن إثم، لا هذه عامة، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ليست في سياق أو ليست خاصة. صحيح أنه يدخل تحت الحكم على الآخرين، لكنها ليست خاصة بالحكم على الآخرين. أريد دليلا في الحكم على الآخرين. نعم، إن ليست إذا إن جاءكم فاسق بنبأ، هذه عامة، الفاسق قد يأتينا بخبر عن الآخرين، وقد يأتينا يعني خبر عن شخص معين، خبر عن ماضي، عن هذا حكم الجاهلية يبغون، لا هذا في الحكم بغير ما أنزل الله، كلام في الحكم على الآخرين. يعني انتقاد القرآن الحكم على الآخرين دون بينة. لا يجرمنكم شنآن وقوم على ألا تعدلوا، أحسنت، يعني هو أمر بالعدل لكن ليس في إشارة إلى البينة، هو يعني الإشارة إلى أن الحكم يجب أن يكون ببينة وبرهان. آتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بس السياق الآية ما هو؟ هل هو في الحكم على الآخرين؟ هو يعني الآيات التي تذكرونها كلها تدخل فيها لا شك، لكن نحن حينما نقول إن القرآن انتقد الحكم على الآخرين دون برهان فنحن بحاجة إلى نص جاء في سياق الحكم على الآخرين. وأحياناً يعني حينما تتناول بعض هذه المسائل أحياناً تحتاج إلى الدليل الخاص وإن كان الدليل العام داخلاً فيها. في سورة الإفك: يتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم. وهذه الآية عظيمة يا إخوة، في يعني التحذير من التساهل في إصدار الأحكام على الناس. تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، يعني ليس عندكم برهان هنا في هذه المقولة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالحكم على الناس مثل شأن القاضي، يعني بل ربما هو أشد. القاضي يحكم في شيء يعني أحيانا يسير، دين 1000 ريال ولا 2000 ريال، فيحكم على طرف ويحكم لطرف. والشريعة شددت في هذا الأمر، شددت في مسألة الحكم، لابد القاضي أن يحكم بناء على بينة. والفقهاء يقولون القاضي لا يحكم بعلمه، والبينة لابد شاهدين، ولابد أن يسمع من المحكوم عليه ويسمع، ثم بعد ذلك يصدر حكمه. وإذا حكم بغير علم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قضاة ثلاثة، قاضي في الجنة وقاضيان في النار. طبعا ليس المقصود هنا النسبة، بعض الناس يفهمها أنه واحد من اثنين من كل ثلاثة في النار، لا، المقصود النوع. قاضيان في النار ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فئتين: من حكم بغير علم، ومن علم الحق فحكم بخلافه، والقاضي الذي في الجنة من علم الحق فحكم به. فالمقصود هنا النوع وليس النسبة، يعني لا يعني أنه ثلثين القضاة في النار وثلثهم في الجنة، بعضهم يفهم الحديث بهذا السياق. المقصود أن الحكم على الناس ينبغي أن يكون بعلم وبينة، حينما يحكم الإنسان على الآخرين ينبغي أن يحكم ببينة، وينطبق عليها كل ما ذكرته من الأدلة: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني كل الأدلة التي جاءت في القرآن تأمر بالتبين وتأمر بالبرهان وتنكر على الناس حكمهم دون برهان داخل في هذا المعنى. ثم هذه الآية جاءت بشكل خاص في الحكم على الحكم على الآخرين، أن الحكم على الآخرين ينبغي أن يكون بعلم وبينة. وهذه من يعني من أكثر اليوم ما يعني يقع فيها الناس في إصدارهم الأحكام على الآخرين. والأشد من ذلك أن هذا يأتي في سياق الحكم على الصالحين، ويعني سواء الحكم على طلبة العلم أو دعاة أو مؤسسات أيا كان. وما رأيت أمرا اليوم يتساهل فيه الناس أكثر من هذا الأمر، رغم خطورته وشناعته. ويزداد الأمر حينما يكون الأمر حديثا على الملأ، وبالذات الآن مع وسائل يعني التواصل أصبح الذي الكلمة التي يقولها الإنسان ليست مجرد كلمة عابرة يقولها في مجلس وتمضي، لا، يتداولها الناس. وأسوأ من ذلك أن يلبس هذا الأمر بلباس الدين والعلم، وهذا أخطر. يعني حينما الإنسان يقول كلمة في حق شخص لخصومة أو لهوى أو لأمر في أمور الدنيا فهذا ظلم وإساءة، لكن حينما يلبس الأمر بلبوس الدين، يعني يرى أن هذا الأمر ديانة أنه ينبغي أن يقول على الناس في الناس هذه المقولات. حينما نتحدث عن الحكم على الناس والآخرين، يعني لو استطردنا فيها قليلا لأنها قضية يعني مهمة، نحن نحتاج إلى عدد من الأمور. يعني ما هو البرهان حينما نقول ينبغي أن نحكم على الناس ببرهان؟ أولا الأصل الشرعي، أن ما يفعله هذا الإنسان مخالف للشرع، بحيث أن تكون الصورة واضحة. لابد أن نقرر شرعا أن ما يفعله هذا مخالف للشرع. أحيانا نعتبر نحن اختياراتنا معيارا في الحكم على الناس، أنت قد تختار شيئا لنفسك وقد ترى أن هذا الأمر شرعا يليق بك أو لا يليق بك، وقد ترى أنك تتحرج عن هذا الشيء شرعا، لكن لا تحكم على الناس، لا تذم الناس بفعل ما اخترته لنفسك، ولا تمدح الناس أيضا بفعل ما اخترت أن تفعله، إنما يذم الناس بمخالفتهم للشرع، والشرع ليس ما تستحسنه أنت أو تكرهه، وحتى ما نستحسنه أحيانا، يعني قد نستحسنه، قد نربط الأمر بالشرع، يعني قد نرى أن هذا الأمر لا يليق شرعا وقد نرى أنه يليق شرعا، وهذا الأمر فيه سعة، فيه سعة فيما نختاره لأنفسنا، فيه سعة فيما ربما ندعو الناس إليه، لكن حينما نحكم على الآخرين ينبغي أن تكون الصورة نحكم بناء على بينة شرعية واضحة، والمرجع في ذلك للشرع. فأحيانا يعني بعض الناس يختار لنفسه رأيا معينا، يختار أمرا معينا، ثم يذم من خالفه ويعيبه، وربما ضخم هذا الأمر واعتبر، وربما جعل هذا معيار في يعني نقده للآخرين. الناس لا يذمون إلا بمخالفة الشرع، مخالفة شرع الله الأمر الواضح. وفرق بين ما يعني أختاره وألزم نفسي به وبين ما أذم وأمدح على أساسه. إذن الأمر الأول ينبغي أن يكون ما يعني ما يحكم به على الناس أمرا شرعيا، والشرع حينما نقول الشرع تحدث عن الأدلة من القرآن والسنة أو ما يستند إليها، وليس ما نختاره ونراه أو ما يختاره الآخر. وهنا قضية مهمة، أحيانا مسائل معينة يفتي بها أحد من أهل العلم، وأهل العلم لهم مكانتهم وقدرهم، وقد يلتزم الإنسان بما يفتي به عالم يقلده ويثق فيه، هذا صحيح، لكن لا تذم الناس بتقليدك لهذا الإنسان. هناك مسائل معاصرة كثيرة مثلا أفتى بها أهل العلم وأنت لا تملك الاجتهاد، إنما تثق بهذا العالم وتأخذ برأيه. أعطي أمثلة سريعة، يعني مثلا التصوير الفوتوغرافي، التصوير الفوتوغرافي شيء حادث، الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسم، والتصوير شيء حادث مختلف، من العلماء من ألحقه به ومنهم من لم يلحقه به، فمن العلماء من أفتى بتحريمه ومنهم من أفتى بأنه لا يدخل في التصوير. فحينما قد أنت تقلد رأي عالم في ذلك وتلتزم به وتمتنع من هذا الأمر، لكن لا يسوغ لك أن تذم الناس بناء على اختيارك لقول هذا الرجل، لأن نحن أمام مسألة حادثة. وقص على ذلك مسائل كثيرة في المعاملات، في الأوضاع السياسية، في قضايا كثيرة جدا، حينما يختار عالم ما رأيا من الآراء فهذا ليس دينا وليس معيارا يحكم فيه على الآخرين. أنت قد تتعبد الله عز وجل باتباع من تقلده، وهذا مشروع، يعني الإنسان الذي لا يملك الاجتهاد ولا الاتباع قد يقلد عالما ويرى ديانة أنه يلزمه يعني هذا الرأي وتلك الفتوى، هذا لا حرج فيه، بل المتعين على المسلم الذي لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد أو الاتباع أن يقلد. لكن التقليد حينما تقلد فأنت أيضا تمتنع من أمر تعتقد حرمته بناء على فتوى هذا الرجل، أو تعتقد بطلان صلاة من فعل ذلك بناء على فتوى هذا الإمام إلى آخره، لكن لا تذم الناس لأنهم خالفوا فتوى رجلا من الناس. لا يوجد أحد في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه معيار للذم والمدح إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه القضية من ينبغي أن نعيها، وكثير مما يذم به الناس أحيانا أو يمدحون هو باختيار فقهي، الاختيار قد تلتزم به أنت لأنك غير قادر على الاجتهاد والاتباع، قد ترجحه. هب أنك أنت طالب علم وجمعت الأدلة وجبت لي هنا 20 دليل و40 دليل ورجحت، حتى لو بلغت ذلك، حتى لو بلغت مرحلة الترجيح والاجتهاد، فإنك لا تذم الناس لمجرد أنهم خالفوا رأي فلان من الناس. فلا يوجد أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان قوله حجة على الأمة، إنما العلماء لهم إجلالهم، لهم منزلتهم، أقوالهم مقدرة، ينبغي للإنسان أن يحترم أقوالهم وآرائهم حتى إذا بدا له في بعضها خلاف الحق التعامل معه، هذا لا نختلف حوله. عامة المسلمين عليهم أن يقلدوا من يثقون في علمه ودينه، لكن لا نضلل الناس، لا نحكم على الناس لأنهم خالفوا رأي فلان أو اجتهاد فلان. هذه قضية. القضية الثانية ثبوت القول والفعل. نحن قررنا أن هذا الأمر مخالف شرعا، هذه أول قضية، مخالف شرعا للدليل الشرعي وليس لقول فلان أو اجتهاد فلان. الأمر الثاني أن يثبت أنه قال هذا الشيء أو فعله، وهذه كثيرا ما يتساهل فيها الناس، إنما يسمع أو يروى أو إلى آخره. الأمر الثالث عدم الأخذ باللوازم، وهذا مهم، وهذا قرره العلم في مسألة لازم القول، هل لازم القول يعتبر قول أو لا؟ ما معنى لازم القول؟ بمعنى أنا حينما أقرر مسألة ما فإنه يلزم منها لازم معين. لازم القول لازم إذا كان في القرآن والسنة، فإن لازم إذا ثبت التلازم فإن لازم القرآن والسنة حق. لكن البشر، بمعنى حينما يقرر الإنسان أمرا ما ويلزم عنه لوازم، فلا نلزمه بهذه اللوازم لأنه بشر، الإنسان يقرر مسألة ما ويغفل عن لوازمها وما ينشأ عنها، وبناء عليه فلا نلزمه بما لم يقله. وهذا الأمر مهم، كثير مما أحيانا ينسب للناس ينسب بناء على اللوازم، واللازم قد تذكره لي فأقول لك لا أنا لا ألتزم بهذا اللازم ولا أعتقد أن فيه تلازم بين هذا القول وبين، بغض النظر عن صحة ما أقوله، أو أن أكون غافلا عن هذا اللازم. إذن ينبغي الحكم على الناس أن لا يؤخذ باللوازم، وهذا كثير من الأحكام التي تحكم على أنه يقول كذا طيب وهذا يلزم عليه كذا وكذا، أو فالناس لا يحكم عليهم بلازم قولهم. نعم، كيف؟ مثال. طيب من يعطينا مثال؟ أنا حاولت كذا استحضر مثال ولا، من يعطينا مثال على مسألة اللازم؟ نعم، كيف؟ التصوير، كيف؟ إيه إيه، لا أنا أتكلم على لازم القول، القول حينما تقرر قولا ما أحيانا قول ألف يلزم منه باء، وما دام يلزم منه فإنك تقول، يعني أعطيك مثال، مثلا الآن رجل قال أن من فعل هذا الفعل فهو كافر أيا كان، فعل معين، من أعان الكافر على المسلم في كذا وكذا فهو كافر. طيب يقول أنت تقول هالكلام وفلان فعل هذا الفعل، إذن أنت تكفر فلان، وهذا غير صحيح. أنا قد أرى أن ما فعله هذا الرجل لا يصل إلى الكفر، وقد أرى أنه جاهل، وقد أرى أنه إلى آخره. هذا مثال. مثلا في أحيانا المسائل الفقهية، في المسائل الفقهية أنا أرى مثلا أن من أكل لحم الإبل وصلى بدون وضوء أن صلاته باطلة. طيب في واحد عندنا مرة كنا في معنا واحد كان من فقيه وكان من مالكي، فسحرنا وقلت السحور يعني ترى اللحم لحم إبل، قال لي لا، وصلى ابنه هو طبعا دون أن يتوضأ وصلينا وراءه. فأنا أرى أن صلاته من أكل لحم الإبل باطل، لكن لا يلزم من ذلك أنني أبطل صلاة فلان أو فلان، لأنك لو قلت لي طيب هذا الرجل يأكل لحم الإبل ويصلي إذن صلاته باطلة، أقول لا، لأنه لا يعتقد بطلان صلاة من فعل ذلك. وهكذا يعني هذه بعض الأمثلة اللي تحضرني، وإن كان يعني أحيانا قد نحتاج أمثلة أوضح. طيب الأمر الثالث أو الأمر الرابع عدم الحديث عن النوايا. أحيانا يريد كذا، يقصد كذا، وهذه طبعا كثيرة جدا. النوايا ما يعلمها إلا الله عز وجل، ما لا يعني لا تتحدث عن نوايا الآخرين، أنت تتحدث عما أقوله. فأنا حينما أقول مقالة ما فلا يعني هذا أنني أقصد فلان أو فلان، أو أريد بقولي كذا أو أريد بقولي كذا. هذا الأمر يحتمل، يمكن كذا يمكن كذا. وكلنا مر علينا حالات، كل واحد منا لو يتذكر، أن من حوله فسروا له أقوالا أو أعمالا تفسيرا خاطئا، وأنت توقن بخطئهم لأنك أنت تعرف ماذا تنوي. يعني أنت تقول كلام الآن وأنت تعرف ماذا تريد، فيأتيك فلان يقول أنك تقصد كذا، وأنت لا تقصد ذلك. وهذا يعني لأنك أنت توقن بنيتك، نية الآخرين ما تصير توقن، لكن أنت توقن بنيتك فتوقن أن هذا التفسير خاطئ. فالحكم على النوايا، النوايا لا يعلمها إلا الله عز وجل. هناك أحيانا أشياء لا تحتمل فأنت أيضا تقول، لكن هناك تكلف كثيرا ما يحصل في 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 النوايا. فإذا قال كلاما ما أنه يقصد فلان أو يقصد كذا أو يريد كذا أو إلى آخره، وأنت لست بحاجة إلى أن تنشغل بالحكم على نوايا الناس. والأحكام بالظاهر، الأحكام حتى في الدنيا، حتى في الدنيا الأحكام يحكم على الناس بالظاهر. يعني القصاص، إذا شهد رجلان على شخص بأنه قتل حتى لو لم يقر بذلك قتل، فالحكم بالظاهر. هؤلاء ظاهرهم العدالة والأصل فيهم العدالة فحكم عليهم. قد يكون الأمر بخلاف ذلك، قد تقطع يد الإنسان، قد يحكم لإنسان بمال، قد يحكم بصحة نكاح، بطلان نكاح. الأحكام في الدنيا مبناها على الظاهر، ونحن مأمورون بأن نحكم على ظواهر الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يصلي قال كم من مصل يعني لم يدخل إيمان في قلبه، أو كما ورد قال وسلم إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس، ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس، أنا أمرت أن أخذ عنهم. لما أسامة بن زيد رضي الله عنه لما رفع السيف على رجل كان يقتل المسلمين، ما يعني ما يقابل أحد إلا قتله، ثم لحقه أسامة فلاذ بشجرة فقال لا إله إلا الله. الموقف واضح أنه هالرجل قالها فرارا من القتل، يعني وش اللي جعله يوقن بالإسلام في هالموقف؟ يعني لاحظوا أنه يقتل الناس ثم يلوذ بشجرة، وحينما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله. يعني هل الموقف على الأقل فيه احتمال أنه هالإنسان قال لا إله إلا الله اقتنع، يعني أنه كذا نزلت عليه القناعة في هالموقف واقتنع أن الإسلام حق؟ لا، الموقف كما قال أسامة قال إنما قالها فرارا من القتل، وسلم أشققت عن قلبه. وطبعا هنا لماذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا مع أن السياق يقتضي ذلك؟ لأن هنا لأن مسألة استباحة الدم والأمر، حتى أغلظ عليه، حتى أن أسامة رضي الله عنه قال تمنيت أني أسلمت يومئذ، ما دام لأن الحكم مربوط بقول لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله إلا بحق. لا، أنت لست مكلفا أن تحكم عليه هو صادق أو غير صادق أو إلى آخره، هذا أمره إلى الله عز وجل. الأمر الخامس وهو مهم جدا ومن أكثر ما يقع فيه الخطأ في تحقيق المناط، بمعنى أنه أحيانا الإنسان يقرر حكما في مسألة ما ثم يلزم من فعل هذا الشيء بهذا الحكم. أقرب مثال على ذلك ما يدور حوله جدل كثير اليوم في مسألة الديمقراطية، وكثير من الغلاة اليوم اللي يكفرون، يعني بالذات الغلاة المعاصرين اللي يكفرون الإسلاميين ومن يختلف معهم بناء على هذا الخطأ في المنطق، أنه الديمقراطية كفر، لأن الديمقراطية تعني أن البشر يشرعون من دون الله، تعني عدم الحاكمية لله إلى آخره، كفر. طيب أي حزب إسلامي ولا زعيم إسلامي ولا منتسب للإسلام على قولهم نادى بالديمقراطية إذن هو كافر، وماشيين على هالقاعدة. كفروا يعني الأحزاب اللي المقاتلة في سوريا، اللي يفاوضون سياسيا، بعض الإسلاميين اللي وصلوا للحكم إلى آخره، لأنه نادى بالديمقراطية بناء على مسألة تحقيق المناط، أو بناء على اللوازم اللي ذكر لنا الأخ أبو أيمن، أنه يعني ما دامت الديمقراطية كفر وما دمت أنت ناديت بالديمقراطية إذن أنت ترضى بالكفر وتنادي بالكفر. لا، كل اللي ينادون اليوم بالديمقراطية من الإسلاميين هم أحد شخصين، إما أنه يقول لا أنا لا أسلم أن الديمقراطية التي تقول أنت أنها كفر، أنا أرى أن الحاكمية لله عز وجل في الأصل، والديمقراطية هي في الآليات والأدوات وإلى آخره، حتى لو أخطأ في تطبيق ذلك. فهذا لم يعني لماذا كانت الديمقراطية كفر؟ لأن من يقوله يقرر أن الحكم للبشر، إذا جاء إنسان وقال الحكم للبشر ولو أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله، في هالحالة نعم نقول أنت قلت قول الكفر. لكن الذين ينادون بالديمقراطية هم أحد يعني من المنتسبين للإسلام، هم أحد فئتين، إما من يعتقد أن الديمقراطية هي آليات وأدوات وأن المرجعية هي الحكم لله عز وجل، ويقول لك أنه أصلا المسلمون لو خيروا ورفع عنهم ما في جمهور المسلمين لن يختاروا إلا الحكم بالشريعة، يعني لو صوتنا في أي بلد إسلامي للناس هل تريدون تحريم الخمر أو إباحته، جمهور المسلمين سيصوت بتحريم الخمر، وبناء عليه يقول أن لو طبقناها فإننا لن نعارض حكما شرعيا، بغض النظر هذا صحيح ولا خطأ، لكن هو لم يلتزم الكفر. أو هناك من يقول إنني لست قادرا على تطبيق الشريعة، وإن الخيار اليوم المتاح لي هي أن نطبق هذه الأساليب الديمقراطية لنخفف من الشر ونتدرج في تطبيق الشريعة، سواء كان هذا خطأ أو صوابا، اجتهاد خطأ أو اجتهاد صواب، لكن لا يمكن أن نلزمه بهذه اللوازم. وهذه القضية مهمة في تحقيق المناط، ومن هنا وقع الخطأ في كثير من الأحكام في الولاء والبراء مثلا، في مسألة تكفير من أعان المشركين على المسلمين، وهذه يعني صارت جعلها بعضهم قاعدة في أي مسألة، وأحيانا لها تبعات خطيرة يعني. والأمر الآخر في مسألة الديمقراطية وفي غيرها في كثير من الأمور، المقصود أن الحكم على الناس ينبغي أن يكون ببينه وبرهان، ومن ذلك هذه الأمور الخمسة التي ذكرنا: أولا ثبوت الأصل الشرعي وأن يكون بدليل من القرآن والسنة وليس بآراء واجتهاد، ثبوت الفعل أو القول أن هذا الإنسان فعل هذا الفعل أو قاله، عدم الأخذ باللوازم وعدم الأخذ بالنوايا أو الحكم على النوايا، وتحقيق المناط بحيث أن ما فعله أو قاله ينطبق عليه ذلك. وبالذات في مسألة الكفر والحكم بالتكفير وإلى غير ذلك من المسائل، ومن هنا يعني زل كثير من الناس في مسألة التوسع في إصدار الأحكام بالكفر على كثير من لا يستحق ذلك. تحقيق المناط هو مصطلح أصولي يعني تطبيق الحكم على الواقعة، يعني حينما نقول أن السرقة توجب الحد، طيب الذي فعله فلان هذا هل هو سرقة ولا نهب ولا اختلاس، فكل منه له حكم. الزنا حكم شرع يوجب الحد، ما فعل هل هو ينطبق عليه حكم الزنا ولا؟ معنى تحقيق المناط أنما الحكم الذي فعله هذا الشخص ينطبق عليه هذا الحكم الشرعي، طبعا يستخدمونه غالبا في موضوع القياس. هذا يعني كثيرا ما جاء في القرآن، وهو ما يتعلق بإصدار الأحكام دون برهان، وذكرنا تطبيقاته. أيضا من مناهج التفكير الخاطئة القطع في موقع الظن، الله عز وجل عاب على الناس أن يقطعوا فيما هو موضع الظن، هناك أمور ظنية فيقطعون بها، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. يعني هنا الموقف ظن، إما أن يكونوا ثلاثة أو خمسة أو ستة، فالله عز وجل عاب على هؤلاء أن يحولوا الظن إلى القطع، ثم قال تبارك وتعالى ما يعلمهم إلا قليل. بعض طبعا المفسرين كما تعلمون قالوا أن الآية فيها إشارة إلى أنهم سبعة وثامنهم كلبهم، لأنه قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، فوصف القولين الأولين بأنها رجم بالغيب، ثم قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فذكر الله عز وجل أثبت الله عز وجل أن القليل يعلمهم. لكن السؤال هذا الاستنتاج هل نقطع به؟ لا، حتى حينما يعني يستنتج من بعض المفسرين لا يمكن أن نقطع به، إنما نقول أنه يظهر يغلب على الظن إلى آخر، وهذا الأمر مهم جدا، وهو حتى مرتبط بدرجة الدليل والبرهان. أحيانا أنت تجزم أحيانا يغلب على ظنك. يعني أنت إذا أتيت إلى حتى في أمور الحياة أتيت إلى شخص وجدت سيارته عند البيت، ما الذي يحصل في ذهنك؟ أنه موجود، تقطع بهذا؟ لا، يغلب على ظنك أنه موجود، لكن هناك احتمال أنه ذهب مع غيره، لم تجد السيارة، سيغلب على ظنك أنه غير موجود، لكن قد تكون السيارة في الورشة، قد تكون أوقفها في مكان آخر إلى آخره. وهكذا في الحكم على الأمور، يعني ينبغي أن نستوعب المسافة بين اليقين، بين الظن الراجح، بين الأمر المتردد، بين الوهم. وهذا الأمر يعني له تطبيقات في مسائل كثيرة، منها مثلا ترجيح الأقوال. حينما نرجح قولا فقهيا، القطع بترجيح القول وبالذات حينما يكون الخلاف قويا صعب القطع بذلك، إنما يظهر. يعني بعض الناس يحول مسائل الخلاف الفقهي إلى قطعيات، بل يقول هذا هو الحق الذي لا سواه. الإمام بن حزم رحمه الله عنده أحيانا يعني نموذج من هذا المبالغات، يقول يعني جاء الحق وظهر الباطل، يعني ما وزهق الباطل، وهو أحيانا يقرر قول خلاف رأي الجمهور فيقول جاء الحق وزهق الباطل، وأحيانا يقول أنه يعني إذا فوالله لما ذكر رحمه الله قصة قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود للصحابة لا يصلين العصر إلا في بني قريظة، والصحابة اختلفوا في ذلك، قال فوالله الذي لا إله غيره لو كنا معهم لما صلينا العصر إلا في بني قريظة. يعني هذا مبالغة منه رحمه الله، وإلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من فهم أن المقصود الاستعمال، ولهذا قال بعضهم قال هؤلاء سلف، يعني مدخل التمسك بالظاهر ومدخل التمسك بالرأي، يعني المقصود. فالذين صلوا حينما أدركتهم صلاة العصر فهموا أن المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو التبكير، والذين أخروا الصلاة إلى بني قريظة أخذوا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم. أيضا في تفسير الأحداث، حينما نفسر حدثا ما لا يسوغ أن نجزم بالتفسير، بالذات تفسير الأحداث، لأنك أنت تحكم على شيء تتوقع أنه المقصود كذا، المقصود الأحداث اليوم المعاصرة وغيرها والأحداث التاريخية، يعني درجة الجزم دائما بهذه الأمور ينبغي أن ترتبط بالبرهان. القطع لا يكون إلا في شيء ظاهر واضح لا يحتمل، وما سوى ذلك يعني ينبغي أن نستوعب هذه المسافات الفاصلة. أيضا اتباع عرف الآباء والأجداد، وجاء الحديث عن ذلك كثيرا، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. أيضا تقليد المتبوعين، وتقليد المتبوعين جاء في 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 سياق تقليد الكبار والسادة، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فضلونا السبيل، فقال الذين استضعفوا الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. تقليد الأحبار والرهبان، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا، لما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عدي لسنا نعبدهم قال أوليس يحلون الحرام ويحرمون الحلال فتعبدون فتطيعونهم قال فتلك عبادتهم. وهنا يمكن أن نتحدث في أمرين في مسألة تقليد الأحبار والرهبان، إما اتباع علماء السوء أو أحيانا العلماء الصالحين وأهل الفضل أحيانا يخلطون بين احترامهم وتوقيرهم وبين مسألة اعتبار مقولتهم حجة، وبالذات أحيانا في أحكام لا تستند، يعني مثلا الحكم على الناس خذ قاعدة، طبعا هذا رأي تقبله، ليس هناك أحد من البشر حكمه حجة حينما يحكم على غيره، يعني حينما يأتيك فلان من الناس يقولك هذا الرجل فيه كذا أو تلك الفئة فيها كذا، هذا رأيه مهما بلغ هو من العلم والقدر والورع والتقوى فإن رأيه ليس قاطعا، وعنده برهان، أنت عندك برهان من كلام الله وكلام رسوله أن فلان من الناس فيه كذا وفيه كذا، ما لم يكن عندك برهان فهذا رأي، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. فاعتبار أن رأي شخص ما في أمر معاصر حجة هذا ليس يعني صحيح. الآراء أحيانا لها قيمة باعتبار من قالها، باعتبار علمه، باعتبار إحاطته، باعتبار ورائه، لكن لا يمكن أن يكون حجة تلزم الناس بها وتحاكم الناس يعني إليها. أحيانا تناقش بعض الناس في أمر ما أو شخص ما، يقول لك فلان قال فيه كذا، وإذا قال فيه فلان حتى ولو كان إماما ولو كان قوله ليس برهانا وليس حجة. ومثل ذلك في مسألة اختيار الأقوال والآراء، أيضا تقليد الآباء والأجداد تحدثنا عنه. تقليد الآباء والأجداد جاء في سياق التوحيد والإيمان، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. في التشريع، وإذا فعلوا فاحشة قالوا، ما في آية وإذا فعلوا فاحشة إلا هذه، قال وجدنا آباءنا عليها والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. التقليد أيضا، تقليد الآباء والأجداد كان شأن الأمم الماضية، بأن الله عز وجل ذكر عن المكذبين للرسل قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أحيانا أيضا العرف الاجتماعي الذي يعيشه الناس يؤثر على أحكامهم. في يعني أحيانا العرف الاجتماعي يختلط بالحكم الشرعي، وبالذات في قضايا مسألة أحيانا المحافظة والحياء وبعض القيم، هي فيها بعد اجتماعي وفيها جانب شرعي. العادات أشرنا إلى هذا سابقا، يعني العادات الحسنة مقبولة وينبغي الالتزام بها، لكنها لا تتحول إلى شرع بأن تكون معيارا ما لم يكن في ذلك دليل شرعي. فإذا اعتاد الناس أمرا ما في خلق حثت عليه الشريعة، في الكرم، في الحياة، في أمر ما، فإن التزامه والعمل به مقبول وينبغي ذلك، لكن لا ينبغي أن يكون معيارا أو شرعا. مثلا احنا اعتدنا في بعض البيئات انه من يعني اذا اردت ان تكرم انسانا ف يعني تدعوه في منزلك، لما تعزم شخص في مطعم هذا يعني من قله الاكرام. في مجتمعات لا ترى في ذلك، فانت لا تصف اولئك بعدم الكرم لانهم خالفوا هذا العرف. واحيانا الاشكال يحصل في القضايا التي تتعلق بامور النساء والعلاقه بين الزوجين والعلاقه بين الاقارب، يعني منها قد يكون له صله بمعان عامه دلت عليها الشريعه، لكن التزام مجتمع ما بامر ما لا يحوله شرعا الا ما كان فيه دليل واضح. فلا نعتبر ما نعيشه او ما يعيشه غيرنا معيارا في الحكم على الاخرين. اتباع الهوى ايضا احد مداخل التفكير الخاطئه. الله عز وجل يقول ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والهوى جاء ضدا للشريعة في آيات كثيرة، جاء ضد للشريعة بمعنى أن الشريعة تقتضي التجرد عن الهوى، بل الله عز وجل ذكر ذلك في صفة أهل الجنة، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. طيب الآيات التي دلت على أن الهوى نقيض للشريعة والشرع، أحد يذكر شاهد على ذلك؟ كيف؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا في اتباع الهوى، لكنها لم تأتي في سياق جعله نقيض للشريعة. ولو اتبع الحق أهواءهم، لا، ما هذا ليس في الشريعة، في مسألة التوحيد. واتبع الحق أهواءهم لا في ست سماوات والأرض ومن فيهن، يعني أن يأتي الحق الهوى نقيضا للشريعة. كيف؟ هذا حكم لا، هذا حديث عن حكم الجاهلية، وأن يحكم بينهم، هذا الشاهد، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. هنا الحكم ما أنزل الله والهوى، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أيضا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وجاء هذا في أكثر من آية في القرآن في جعل الهوى قصير من شيء، بمعنى أن الشريعة تقتضي أن يتجرد الإنسان عن هواه. والهوى هو ميل الإنسان إلى ما يعني اختيار الإنسان ما تميل إليه نفسه أحياناً طبعاً، أو أكثر ما يكون الهوى هو في الترخص واتباع شهوات النفس، لكنه أحياناً قد يكون في التشديد. يعني الإنسان قد تميل نفسه إلى أن يتميز عن الآخرين، إلى أن فيشدد فيميل إلى اختيار ما فيه تشديد، يعني هوى في نفسه. وأحياناً لأمر قرره، وأحياناً لآبائه وأجداده، وأحياناً يعني الهوى له سلطان. والإمام المعلمي له كلام جميل حول مسألة الهوى، يقول إنني أبحث مسألة ما فينقدح في ذهني قول، يعني وأنا في سياق البحث كذا ملت إلى قول، فيأتي علي ما يكدره فأجتهد في دفعه. يعني يقول إلى الآن أنا مجرد أني ملت فأجتهد في دفعه، يقول هذا ولم أقرره، فكيف إذا قررته؟ يعني الآن هو في سياق البحث واتجه مال إلى قول، فوجد ما يكدر عليه القول فيحاول أن يبحث عما يرد به هذا الشيء. قال فكيف إذا قررته؟ فكيف إذا أعلنته وأذعته؟ يعني الإنسان قد يميل إلى رأي معين، فإذا مال إليه أثر عليه في اختياره ودفع رد أي إشكال يرد عليه. لو قرره واستقر عنده صعبة، لو أعلنه قال فكيف إذا أعلنته؟ لأن إذا أعلنته قد أقرر قول أنا، لكن لم أعلنه فيسهل علي أن أتراجع عنه. قال فكيف إذا ناظرت عليه؟ هنا يعني هنا يبين صعوبة الهوى وأثره على الإنسان. وأعلى شيء يصل حينما الإنسان يبدأ يناظر، يعني يقرر مسألة يعلنها يكرر إعلانه ثم يناظر عليها بحيث أنه يرد على من خالفه، فهذا من أصعب ما يمكن أن يعني يعود عن الهوى. الهوى له سلطان، ولا سبيل لذلك إلا بالاجتهاد في يعني صفاء النية، الاجتهاد في القرب من الله عز وجل. أمر مهم هو أن يعني يتضرع الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، أن يعتقد في قلبه حاجته إلى الله عز وجل، أن يعتقد في قلبه براءته من حوله وقوته. وهذا هذا هذا المعنى القلبي أمر مهم أن نستحضره. وأحيانا النفوس تطغى، أحيانا الإنسان يعجب برأيه، أحيانا يستبد برأيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس هدى وأتقى الناس صلى الله عليه وسلم يسأل ربه عز وجل: اللهم رب جبريل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل الهداية فغيرهم باب أولى. ولهذا المسلم بحاجة إلى أن والأمر ليس قبل الدعاء باللسان، إيمان الإنسان بقلبه بحاجته إلى الله عز وجل، إيمان القلب الإنسان بالله عز وجل. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله عز وجل هنا امتن على النبي صلى الله عليه وسلم بهداية القلب، فجعل هذا الأمر ليس من يعني أنت لن تكون أكثر علما من محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أكثر عقلا ولا أعلى بصيرة، ومع ذلك الله عز وجل بيّن أن هدايته للحق فضل من الله عز وجل وفضل عظيم عليه. وفي الآية الأخرى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هؤلاء الأنبياء هم أعلم الخلق بالله عز وجل، أعلم. فدوام سؤالهم للهداية واستعادتهم بالله عز وجل من الضلال والزيغ دليل على كمال علمهم وتقواهم. ولهذا الإنسان يحتاج في لتجنب الهوى يحتاج أولا إلى الاجتهاد في تحرير الحق وبيانه، ثم يعني التضرع إلى الله عز وجل في قلبه وسؤال الله عز وجل الهداية. وحال أحيانا بعض من يتحدث في المسائل، ونحن لسنا براء من ذلك. حاله فيها نوع من الزهو فيما يقرر، فيها نوع من التعالي أحيانا الكبير، تلمسه في لغته في حديثه، وهذا ليس حال يعني من يخشى من الزيغ واتباع الهوى. وقد يدخل على الإنسان في إعجابه بنفسه ورأيه حتى ولو كان رأيه موافقا للحق، قد يكون ذلك مدخل وآفة من الآفات التي قد تكون سببا في يعني إغوائه وضلاله، عافانا الله وإياكم. ادعاء الحق بذم الآخرين، أحيانا الإنسان يذم الآخرين ليكون وسيلة لادعاء الحق. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. اليهود حينما قالوا ليست النصارى على شيء هم يريدون تزكية حالهم وادعاء الحق، والنصارى حينما قالوا ليست اليهود على شيء هم يريدون أن يثبتوا أنهم على الحق. وهذا أحيانا يحصل، يعني أحيانا يتحدث الإنسان عن أخطاء الآخرين وانحرافاتهم وإلى آخره لأجل أن يزكي نفسه ويزكي ما عنده. ينبغي أن نحذر من ذلك. نعم، أحيانا فيه في مدخل خفي يعني ينتقد الآخرين ودائما يتحدث عن ضعف، يعني حينما يكون في سياق التعليم في سياق، لكن حين هو يكون في سياق التزكية للنفس بشكل غير مباشر. ومن ذلك أيضا من تلك المناهج الخاطئة الاتكاء على المنزلة والمكانة الشخصية، وهذا ذكر الله عز وجل عنه الكتاب، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وهذه قد توجد في بعض البيئات المسلمين أو مجتمعات المسلمين، أحيانا من ينتسب لنسب شريف أو مكان أو وضع ما أو أمر معين، فإن الأرض والنسب لا يقدس أحدا، هناك أرض مباركة، والأرض التي وصف العجل بأنها أرض مباركة أرض الشام والقدس وما حولها، وأيضا ما ورد أن الإيمان يأرز بين المسجدين، لكن لا بركة لمن هو في القدس والشام ولا من هو في الحرمين ما لم يكن مطيعا لله عز وجل. النسب يعني ورد فضل قريش وفضل آل البيت، لكن أيضا لا قيمة لمن كان على ذلك ما لم يزكه بالإيمان والتقوى. اعتبار الموازين المادية، الموازين المادية يعني أيضا مما كان يحتج به أولئك، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. أيضا في سورة الإسراء ذكر الله عز وجل طائفة من اعتراضاتهم في يعني اعتراضاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ويكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، يعني ذكروا فيه الموازين المادية، وذكروا فيه أيضا نوع من التحدي وإتيانهم بآية حسية، أو ترقى في السماء ولن نؤمن رقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. أيضا من ذلك الطعن في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كان شأن الأمم السابقة كلها، وذكر الله عز وجل عنهم أحوالهم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، يعني الانتقال من موضوع الدعوة إلى الطعن في شخص النبي، إما بأنه ساحر أو مجنون، أو حتى قالوا إن نقولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قوم هود إنه يعني بعض آلهتنا أصابك بشيء أو السحر أو الجنون أو غير ذلك. حتى أن أهل قريش لما جاء ضماد وكان يرقي قالوا إن هذا الرجل فيه يعني فيه مس وفيه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم هو بحسن نية قال إني أرقي من هذه الريح وقد شفى الله على يدي قوما، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس واستمع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، فقال أسلم، وقال والله لقد سمعت سجع الكهان ومقالهم وسمعت كلاما ما هو بقول هؤلاء. المقصود أنهم كانوا يعني يلجؤون إلى يعني الطعن في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم واتهامه بالسحر أو الجنون أو البشرية، وهذا كثيرا جاء في اعتراضهم على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بشر. واليوم ما نراها من الطعن في أشخاص الدعاة، في احيانا الحالة المادية في جوانب معينة في سلوكهم ايا كانت، هو جزء من يعني تحويل الصراع من ان يكون صراع حول الفكر والرأي الى صراع حول الشخص، ولان الطعن في الشخص طعن فيما يقول ويدعو اليه. ايضا انكار الأدلة الواضحة والفرار منها، اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى القمر فانشق، فماذا قالوا؟ قالوا سحرنا، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وهكذا أيضا حتى ما قالوه عن أنفسهم، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. وهذا شأن المكذبين، ولهذا لا تتوقع أن هناك يعني دليلا وبرهانا سيخضع كل الناس وسيقنع كل الناس. في النهاية من عنده هوى سينكر مثل هذه الحقائق. البناء العقلي أيها الأخوة في القرآن له معالم عدة، منها التوازن في دور العقل. فإن القرآن منهج القرآن جاء متوازنا، لم يضخم العقل ويجعله مصدر كل شيء كما هو حال اليوم العالم المادي الذي جعل العقل إلها من دون الله عز وجل، ولم يهمل أيضا العقل. ولو تأملت اليوم الفلسفات البشرية على مدى التاريخ وحال اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم والطوائف المعاصرة، رأيت أن هذا القرآن جاء بهذا المنهج الوسط، فأعطى العقل مكانه وقيمته، وفي الوقت نفسه لم يؤلهه ولم يخرجه عن طوره. وهذا يعني مرت أمثلة وشواهد عليه كثيرة في ذلك. وأحيانا يعني إشكال الناس في قضية العقل، تأملته كثيرا مما يثيره الناس، هو يعود إلى أمرين: إما مسألة المنطق، علم المنطق، وهي أدوات بشرية، فما تصل إليه في المنطق ليس حقائق قاطعة ويعارض بها الشرع، أو أحيانا ما يرتاح إليه الإنسان. يعني لما يقول لك أنه هذا مثلا ما يقبله العقل، ما ترتاح إليه وما تستسيغه ليس هو العقل، العقل شيء وهذا شيء آخر. ومن ذلك مثلا اعتراضهم على بعض ما ورد في نصوص السنة في مسألة أحيانا مثلا الذباب وأبوال الإبل وإلى آخره وغيرها، ويعتبر أن العقل، من قال لك أن العقل يقول ذلك؟ هذا ما تستسيغه وترتاح إليه أنت، لكن العقل شيء آخر وشيء مختلف. حتى ما تكرهه أنت غيرك لا يكرهه. يعني نحن مثلا في أمم تأكل الحشرات والثعابين وغيرها ويستسيغونها وأنت لا تستسيغه، أنت تأكل طعاما لا يستسيغه غيرك. ويعني هذه ربما تكون من الخبائث، لكن كثير من طعامك الذي تأكله أنت لا يستسيغه غيرك، وربما يعني يمقته. فما تستسيغه وما ترتاح إليه ليس بالضرورة العقل. العقل نتكلم عن أدلة واضحة، ولهذا لا يمكن أبدا أن يعارض العقل الشرع. وإذا رأيت نصا شرعيا يتعارض مع العقل فهو أحد أمرين: إما أن فهمك للنص الشرعي غير صحيح، أو أن استدلالك العقلي استدلال غير خاطئ. لكن طيب حصل التعارض، حصل التعارض، نطعن في عقولنا ولا نطعن في الشرع، وينبغي أن نؤصل هذا المعنى حينما يحصل في ذهنك، وإلا التعارض لا يمكن أن يحصل. يحصل في ذهنك تعارض بين العقل وبين ما جاء في الشرع، فقدح في العقل، لأن العقل عقل بشري، وما ترى اليوم أنه مستحيل عقلا قد يكون ليس كذلك. التوازن بين البرهان والتسليم، يعني الشريعة جاءت بالتسليم وجاءت أيضا بالمطالبة بالبرهان. أحيانا يعني الجنوح إلى أحدهما قد يؤدي إلى انحراف. التسليم لا يتعارض مع الاقتناع والبرهان. قد يسلم الإنسان لكن هذا لا يعني أنه غير مقتنع. فأنا أسلم أن كل ما جاء في القرآن والسنة هو حق، كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، هذا لا يعني خلاف العقل، لأنني أؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. والنبي صلى الله عليه وسلم لو قال قولا برأيه يخالف مع الشرع فإن الله عز وجل لن يقره على ذلك. فكل ما يقوله صلى الله عليه وسلم إما هو وحي من الله عز وجل، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لو قاله صلى الله عليه وسلم برأيه واجتهاده فإنه لا يقره الشرع على ذلك. فالمسلم يوقن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقول قولا خلاف الحق، ولا يأمر بأمر خلاف الحق. والقرآن كذلك، سواء كان ذلك في أمور الشرع أو حتى في أمور الدنيا. يعني الله عز وجل مثلا قال عن العسل فيه شفاء للناس، لا يمكن يأتينا أحد أبدا ونقطع بذلك أنه لا يمكن أن يكون العسل ليس شفاء. تفاصيل الشفاء وأحوال العسل وما هذه قضية أخرى، لكن قطعا العسل شفاء. قطعا النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث طبعا بي 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 يعني حسب القطع بثبوت الحديث، الحديث ثابت لكن درجة الجزم بثبوته مرتبطة بمسألة هل الحديث ظني. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث: كية نار، شربة عسل، أو شرطة محجم، أو كية نار. فالحجامة شفاء، والكي شفاء، والعسل شفاء، ثم قال: وأنهى أمتي عن الكي. لكن خطأ الناس في تطبيقه هذا شيء آخر. المقصود أن المسلم يسلم ولا تعارض بين هذا وبين مسألة الأخذ بالبرهان، لأن البرهان عندي قد قام على أن كل ما يقوله صلى الله عليه وسلم هو حق وصدق. النقطة مهمة جدا هي، وهذا من خصائص المنهج الشرعي ومنهج القرآن، التكامل بين العقل وبين الإيمان والوجدان. العقل البشري فيه جفاف، تكلم عن منطق وإثبات ونفي، لا، العقل في القرآن يأتي الأمر في سياق الإيمان، يأتي متصل بالإيمان وبالوجدان أيضا، لا تعارض بينهما. ولهذا أنت تجد عند البشر من يتحدث بالعقل والبرهان تجد أنه حديثه فيه جفاف، وما في، وتجد أنه أصلا أنت إذا جاء الحديث عن وجدان قال لك أنه هذا عواطف وهذا إلى، يعني تجد أن هناك تناقض بين اتجاهين، اتجاه من يخاطب العواطف والوجدان، ومن القرآن جاء بذلك كله في سياق واحد. اقرأ قول الله عز وجل، تلك الآيات العظيمة التي قال صلى الله عليه وسلم: لقد أنزل علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر. يقول عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالله عز وجل أمرنا بالتفكر في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وصفهم بأنهم الألباب الذين يتفكرون في، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يعني هنا لاحظ وصفهم بأنهم الألباب وعقود، ثم ذكر حالة العباد يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذا الكلام ما تجد عند أهل المنطق وأهل لا، يعني هو يقول لك كلمني بواحد واحد زائد اثنين، لا، هنا يعني منهج القرآن مختلف. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لاحظ هنا ارتباط العبادة والذكر والصلة بالله بالتفكر، ثم يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا، النتيجة ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني تفكير قاد إلى اليقين، ثم قاد إلى العمل، سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ثم قال الله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى. الاستجابة هنا استجابة للدعاء، كان نتيجة للتفكر، ثم الاستجابة أني لا أضيع عمل عامل منكم، يعني ليست القضية فقط هي في التفكر والاستنتاج، إنما العمل. نلحظ هنا التفكير، تفكر في وصف بأنهم أولو الألباب، التفكر، الذكر قياما وقعودا في كل الأحوال، الدعاء، دعاء الله عز وجل، العقل والتفكير قاد إلى الإيمان، قاد إلى الدعاء، استجاب الله عز وجل دعاءهم، وهذه الاستجابة مرتبطة بالعمل، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى بعضكم بعض. فالذين، ما هو العمل هنا؟ لا، يتجاوز مجرد فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وكفرن عنهم سيئاتهم. يعني هكذا يأتي البناء العقلي في القرآن، يأتي متصلا بالوجدان، متصلا بالإيمان، بتقوى الله عز وجل، بالعمل الصالح، وليست قضايا منفصلة. هنا الخلل في المنهج البشري، الذي الإنسان مهما كان الإنسان حينما يتجه إلى مجال ما يغفل. ولهذا نجد البشر حتى الصالحون منهم مثلا أحيانا من يتجه إلى 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 إقناع الناس بعقولهم ومنطقهم أحيانا يخفت عنده الوجدان والتقوى، من يتجه أحيانا إلى عمل سياسي ربما يقع في ظلم، وربما أحيانا من يتجه حتى ربما إلى تعليم وتقرير مسائل أصولية أو فقهية قد يحصل عنده جفاء وقسوة. أما منهج القرآن فهو يكون في هذا التكامل، وليس شيئا منفصلا. يعني ما هو حديث هنا في سورة، السورة الفلانية عن العقل والسورة الأخرى عن الإيمان والوجدان والتقوى، لا، الحديث يأتي جميعا في سياق واحد في آية واحدة. بل الحديث مثلا عن نجد الحديث عن الطلاق وأحكام الطلاق، ثم يأتي الحديث عن الأمر بالصلاة، ثم يأتي الأمر بالتقوى والتفكر. وهذا له أثر في تربية النفس، له أثر في أن لأن هذه الأمور حينما تكون مفصولة لا تؤدي وظيفتها، له أثر في تربية النفس، في أن الإنسان يعمل عقله ويفكر، وهذا العقل لا يطغى على الوجدان ولا يطغى على الإيمان ولا يطغى على التسليم. تأتي كل هذه الأمور في سياق واحد، ولهذا لا يتحقق البناء المتكامل لشخصية هذا الإنسان إلا من خلال منهج القرآن. لا يمكن أبدا أن يتربى الإنسان تربية صحيحة، تربية سوية، إلا على منهج القرآن. وهذه الأمور يعني لا يكفي تقريرها، هي تحتاج إلى دوام استحضار، وهذا يتحقق من خلال دوام تلاوة القرآن، تدبر القرآن. الله عز وجل لم يأمرنا بأن نقرأ القرآن ثم نستوعبه ونفهمه ثم ننصرف إلى غيره، لا، أمرنا دوما بدوام تلاوة القرآن بتدبره. لماذا؟ لأن هذه المعاني تعيش فيه. ولهذا إذا الإنسان أصبح يتلو القرآن ويتدبره ويعيش معانيه تشكلت هذه الشخصية، حتى لو لم يعي تفاصيل ذلك. يعني هذه الأمور يبقى أثره على شخصية الإنسان، الجيل أحيانا الصالحين وغيرهم ممن تربوا على القرآن، هذه المعاني قد تتحقق عندهم ولو كانوا غير قادرين على التعبير عنها، ولو كانوا غير قادرين على بيانه. وربما من يكون أقدر منهم على تشقيق الكلام وبيان القول وهو بعيد عن تحقق هذه المعاني. هذا كما قلت يؤكد لنا الحاجة الماسة والضرورية إلى التربية على القرآن وعلى منهج القرآن، وأن كل هذه المعاني مهما تعلمها الناس لا تستقر وتتهيأ عندهم إلا بدوام تلاوة القرآن وتدبره. لأن الإنسان يقرر اليوم شيئا ثم يأتيه عارض ثم فينسى ما قرره، لكن دوام معيشته مع القرآن تجعل هذه المعاني حية وظاهرة في نفسه. وهي أيضا يعني تجعل الإنسان في ضمانة من الشطط، لأن أحيانا إفراط الإنسان في سيره وراء ما يقرره العقل يقوده إلى الجفاف في العاطفي وجفاف الإيمان وجفاف التقوى. والعاطفة سواء في ما يتصل بعلاقة الإنسان بربه تبارك وتعالى أو عاطفته تجاه واقع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما جاء ورأى ذلك الرجل الذي رفض أن يقبله ولده قال: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ قال: من لا يرحم لا يرحم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يعني الطفل رفع إليه ونفسه تقعقع، النبي صلى الله عليه وسلم نزلت دمعته، فكأن الصحابة يعني بعض الصحابة استنكروا ذلك، قال: تلك رحمة يجعلها الله عز وجل في قلبي من يشاء من 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 من, من عباده. فهذا التعاطف تجاه مصائب الناس وحالهم، الإيمان والإخبات إلى الله عز وجل، التسليم، يعني كل هذه الأمور تأتي في سياق واحد متكامل، وهذا المنهج القرآني. المنهج البشري ما لم يستضئ بضياء القرآن سيحصل في هذا التفكك. فإما أن يفرط الإنسان، وهذا أمر تلحظه، تجد الإنسان يفرط في هالقضية ويحشد لها الأدلة، حتى ربما يعني خطأ من صار بخلاف ذلك وربما وقع في خلل هنا، أو العكس من يفرط في هذا الأمر والمنحة ويهمل ما سواه. وهذا الأمر لا يتحقق إلا بدوام العيش مع القرآن وتأمل القرآن وتعلمه، ولا يكفي كما قلت تقريره، ولو كان ذلك كافيا لا كان يكفينا أن نقرأ القرآن يعني ونفهمه، فإذا أنهينا هذا الأمر تحقق عند هذا المعنى وانتهى. لكن التعبد بدوام تلاوة القرآن حتى لمن حفظه وتدبره، لأن أثره مستمر على نفس الإنسان. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن، ويجعلنا من أهل القرآن الذي هم أهله وخاصته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نعم، فالقرآن كلام الله، نعم، رسائل من ربنا.
وإذا كان كذلك فالمذنب
يعبدون الأصنام، يذبحون لغير الله، يسجدون للأصنام،
لكنه في الأحكام والتشريعات جاءت بعض،
لأن العرب تقول هو حري بكذا.
أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أخرجه البخاري ومسلم.
ما فيها من أشجار وما فيها من جبال،
لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني السؤال كان
في السيرة أن أحدا منهم قام معارضا للنبي صلى الله عليه وسلم،
ولذلك رؤية الهلال